بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا أم محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشهر عليكم مبارك.
الشهر مبارك عليكم المسلمين.
شيخ، في قبل البارح كنا نصلي التراويح، والإمام الله يهدي شوي يسبع في الصلاة.
إيه.
في صلاة العشاء بعد الفاتحة يركع على طول، في معنى كبار سن يعني ما يمديهم يقرون الفاتحة. يجلسون يقرون الفاتحة وبعدين يركع، بعدين لا رفع من الركوع لهم يركعون. يعني هذا صح ولا الغلط؟ ولا يخلوا الفاتحة ما يقرونها.
إن شاء الله محمد.
أيوة أيوة. طيب الشيخ، أنا مرة في مكة شربت قهوة فيها، ما أدري والله يا شيخ أنا متأكدة فيها زعفران ما فيها زعفران، ما أدري هل على شيء ولا ما على شيء.
في مكة يعني وش أنت وين كنت؟ في المسجد يعني؟
لا، في المخيم يوم شو اسمه يوم اليوم اللي تطلع العرفة، قبل يوم في يوم عرفة.
في عرفة ها؟
قبل روح العفيف مينا، بس نوع دخل العرفة. جاءتني واحدة أعطتني قهوة، بس أنا ماني متأكد أنا في زعفران، بس أنا شربت عشان أنا ساكة، بس اللي وشو يعني قلت فيه حد يقول حلال وحد يقول لا، حد يقول تجوز وحد يقول ما تجوز يشربوها ولا حد محرم.
وأنت كنت محرمة يعني؟
أي كنت محرمة
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا ما دخل طلع من الحرم في مصلى يعني عشان نستنى التويس، وكنت معرقة مرة، فصخت الشيلة اللي علي والبس حطيت على وجهي كذا، مو بنقاب على أساس إني ألبسها، بس اللي حط على وجهي عشان أستقيب على رأسي من الهواء، الهواء كان الهواء بارد.
يعني
هل علي شيء يا شيخ ولا ما علي؟
وضعت الغشوة ولا عباية ولا وشو؟
لا مبغى أنا كذا زي مو زي النقاب، حطيته كذا على وجهي رباطه، بس عشان مو بعشان اني البسه، بس عشان احط اربطه واحط على راسي، ارفع على راسي فوق من الهواء.
اي وما لبستي انت؟
لا ما لبسته، بس عشان انا احطه عشان تقيب على راسي، من عشان كنت معرقه.
ان شاء الله ان شاء الله يا ام محمد.
وهذا شيخ ثاني، انا كنت اصلي شو اسمه بعد الطواف الوداع، بصلي حاطه قدامي حاجز مره نهائي مره قاعد يعني عشان ما حد يجي قدامي، مع حطيته مع نراكع أو تدي رفع من الركوع، إلا واحد جاء قدامي حطيت يدي كذا، جاء يدي على صدره كذا ورجع، ما أدري على شيء شيخ ولا لا، حطيت يدي عشان ما يمر بيني وبين هذا.
إن شاء الله يا محمد.
طيب شكرا لك، العافية.
مرحبا مرحبا.
كثر من أسألك الله.
تفضل لي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفهم سؤال؟
تفضل يا راشد.
المسجد اللي قريب من مسجدنا صلاة التراويح على طول يخلصها ما يطمئن فيها، أما المسجد اللي تقريبا بعيد عن مسجدنا يطمئن في صلاة التراويح، هل أصلي في مسجد قريب من بيننا واللي البعيد؟
يعني المسجد القريب يخلص بسرعة؟
إيه.
وأنت تحب تطويل الصلاة يعني؟
أيوة.
إن شاء الله يا راشد.
ويسأل ثاني.
تفضل.
لماذا شيبت صورة هود النبي صلى الله عليه وسلم؟
كيف؟
لماذا شيبت صورة هود النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عساك دكتور.
مرحبا مرحبا احمد.
عساك بخير. طيب ان شاء الله.
خير ونعمه وسهاله.
الله يطول عمرك ويسلم ان شاء الله.
امين.
دكتور، بغيت اعرف عن ساعه الاستجابه اثناء الصيام اثناء الفطور.
اي
يعني الحين سمعنا انه وانت قبل الفطور تدعي، وبعد سمعنا قبل الفطور واثناء الفطور.
ان شاء الله.
متى يوقف الإنسان من الدعاء، ولا على طول يعني مثلا يدعي؟
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثاني يا دكتور، أبغيك من فضلك تشرح قاطع الرحم، من هو اللي يقطع رحمه؟
إن شاء الله.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا أحمد. هلا هلا هلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ في دعاء معين لسجود التلاوة
إن شاء الله يا محمد.
وبعدين في سؤال ثاني.
إيه.
هل يجوز أني أتوضأ وأنا لابس سروال، سروال يعني فوق الركبة؟
إيه. إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخي الله يرضى عليك، الإبرة في رمضان تفطر؟ عندي إبرة على البطن في رمضان. على
إبرة هذه إيش نوعها؟
بتاع العظم، بتاع اللي يحطوا لي مع الكيمو.
ها؟
يحطوا لما يحطوا الكيمو يحطوا لي إبرة بعده، هذا العلاج، يحطوا لي إبرة على العظم في البطن.
في البطن ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا فاطمة.
سؤال ثاني الله يرضى عليك يا شيخ.
أيوة.
هل ختمة القرآن لازم أشوف في المصحف ولا في عندي محافظة القرآن على الغيب عادي أقرأهم على الغيب ولا لازم أشوف في المصحف؟
إيش اللي حافظ على الغيب أنت؟
حافظة يعني 10 أجزاء آخر شيء.
يعني قصدك الأجزاء الأخيرة حافظتها؟
أي ولا أمسك لي حد المصحف يختم يحسب عليه ختمة؟
إن شاء الله.
أمسك لي المصحف وأنا أقرأ
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا يا شيخ الله يحفظك.
عفوا أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال الأول، في واحد شرب بعد الأذان لم يكن يعلم، كان نائما واستيقظ وشرب، فنبهه أحدهم فتوقف وكمل صومه، هل يقضي صومه أم صومه صحيح؟
يعني ما كان يدري ها؟
لا كان نائم استيقظ شاف الساعة بس ما انتبه وشرب، فنبهه أحدهم فتوقف وأكمل صومه هو
إن شاء الله.
ولكن اختلفوا منهم من قال صومه صحيح ومنهم قال من يكفي.
إن شاء الله يا فاطمة.
هل يجوز بلع الريق للصائم؟ سؤال ثالث، الكريمات والكحول والروج هل يفطر؟
إن شاء الله.
سؤال الرابع، هل يجوز بعد السحور أن يقول اللهم أني عقدت الصيام؟
إيش؟
هل يجوز بعد السحور أن يقول اللهم أني عقدت الصيام؟
اللهم أني
عقد الصيام.
نويت الصيام؟
ايوه.
يلا.
متى يكون دعاء ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله؟
ان شاء الله.
واذا نسيه ماذا عليه؟
ها؟
اذا نسي هذا الدعاء ماذا عليه؟ ام لا شيء؟
ان شاء الله يا فاطمه.
ما حكم رفع الصوت للمرأة وهي تصلي بنساء أو وحدها صلاة التراويح مثلا؟
رفع الصوت في القراءة يعني ها؟
أيوة، وهي تصلي بالنساء في التراويح أو وحدها مثلا تسمع نفسها وترفع صوتها في الدعاء والقراءة.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا خالد من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك القوة والصحة إن شاء الله.
يعافيك سلمك.
الله يسلمك يا شيخ. نحن بألمانيا عندنا الأمور شوي ملتبسة، يعني قلة الشيوخ والفتاوى اللي تفتى هنا، يعني الأمور متلابسة علينا، مشان هيك نحن نتحاول نتواصل معك على طول.
تفضل أخي.
الله يسلمك يا شيخ. بالنسبة للشغل بألمانيا، أنا أقبض معونة من الحكومة الألمانية.
نعم.
على سبيل المثال قدرها 1000 يورو تقريبا.
نعم.
وهم يسمحوا لنا بالعمل ب100 يورو زيادة فوق هذا فوق هاي الألف، يعني أنا أشتغل ب1100 يورو ما عندهم أي مشكلة، بينما أشتغل بأكثر من هذا المبلغ هم راح يخصمون عنه، يعني على سبيل المثال إذا اشتغلت 200 يورو زيادة فوق الألف راح يخصمون عني 100، فيصير يعطوني 900 وأخذ 200 يورو يصير 1100 مجموعة، يعني 1100 لازم.
نعم.
أنا بالسنوات الثلاث الماضية ما أشتغل. هل يجوز الآن أن أشتغل ب200 يورو زيادة وأقولهم أنه أنا أشتغل 100 على سبيل أني أعوض السنوات الماضية؟
إن شاء الله يا خالد.
تمام الشيخ. سؤال الثاني عن أهل الكتاب، مذكور بالقرآن الكريم أهل الكتاب، يعني أنه إحنا يصحنا نأكل من أكلهم.
نعم.
على ذبحهم، يعني هل يجوز الآن أهل الكتاب، أول سؤالي هل هم كفار أهل الكتاب المسيحيين واليهود، هل هم كفار؟ والسؤال الثاني، هل يجوز الآن أن نأكل من لحمهم بوقتنا الحاضر من أكلهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، العمل، بالنسبة للعمل نحن هنا صعب أن نلاقي عمل بشيء حلال 100% يعني بسبب الوضع الموجود فيه، فهل يجوز العمل بمطاعم أو أماكن تقدم لحم خنزير أو ما شابه من ذلك؟ إذا كان صعب الحصول على عمل بمجال الحلال 100%.
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا أخي خالد. تعالنا نكتفي بهذه المجموعة إن يسر الله عز وجل الوقت. فتحنا يعني الاتصالات. عندي الأخ محمد من العين بالأمس سأل سؤالين. سؤال الأول كان عن قضية يعني تحاليل الدم. يقول العلب الصغيرة هذه، يقول لو أخذنا مثلا ستة، أخذوا مني مثلا ست علب دم صغير هذه، يقول هل يفطر؟ أخوي محمد الله يرضى عليك باركك، بالنسبة لتحاليل الدم هذه اللي يأخذون القنين الصغيرة أو شيء، هذه ما تفطر، هذه ما تفطر. عموما عندنا جماهير أهل العلم على أن إخراج الدم سواء بالحجامة بالفصد بالتحاليل بالتبرع، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه ما يفطر. هناك بعض المذاهب تذهب إلى أن الحجامة مفطرة، ولذلك يقيسون عليها مسألة التبرع بالدم، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح لا مدفع له لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. عموما يعني خلاصة الجواب بالنسبة لما ذكرت القنين الصغيرة أو هذه الأشياء اللي يأخذونها، هذه ما تفطر ولله الحمد والمنة. محمد يقول عندي أرحام، يقول قبل نتواصل وشيء من هذا القبيل، يقول الآن ما عندي أحد يوديني ولا يجيبني وكذا، ومن هالقبيل هذا، يقول إخواني وخواتي وأقاربي وكذا، يقول أحب أني أزورهم، أحيانا دريو اللي يروح معي السائق يقول يروح معي، ممكن يدخل معي وشيء من هذا القبيل، حسب ما فهمت من كلام من سؤال الأخ محمد. محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا صلتك للرحم هذه دلالة إن شاء الله على محبتك لله عز وجل ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان الذي يصل رحمه بمثل هذه الطريقة خاصة مع كبر السن، وذكرت بأنك الآن ما تستطيع قيادة السيارة لإشكالات عندك في النظر، فهذه دلالة على إن شاء الله أنك من أهل الخير والصلاح، وأبشر بخير، فإن صلة الرحم سبب من أسباب طول العمر وسبب من أسباب السعة في الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك كثيرا وبين الأجر المترتب على ذلك، قال من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ولذلك صلة الرحم سبب من أسباب طول العمر، قيل على الحقيقة وقيل على البركة، الله عز وجل يبارك في عمر الإنسان، حتى أن السنة يعني من حيث الإنسان يشوفها كأنها سنتين أو ثلاثة، بركة في العمر وإنتاج في الخير وفي الصلاح، وكذلك السعة في الرزق، فالله عز وجل يوسع على الإنسان رزقه. الأمر الثاني بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل حالتك يعني ينبغي بل يجب على أرحامك هم الذين يزورونك ولا يكلفون عليك، وهذا للأسف يغفل عنه كثير من الناس، يغفلون عن كبار السن وعن كذا، يعني حقيقة يموت أحيانا الشعور والإحساس حينما يتكلف مثل الشيبة هذا ومثل الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، يروحون يزورون، هذول هم الذين يؤتون ولا يأتون، هذول هم الذين يزارون ولا يتنقلون، لأن الانتقال صعب. لذلك واجب على هؤلاء الأرحام أن يتقوا الله في كبار السن وأن يزورونهم، هم يجونهم، يجونهم في بيوتهم، يجونهم في أماكنهم، ولا يقطعونهم ولا يقطعونهم. ولاحظ ما شاء الله الأخ محمد اللهم بارك يحرص أنه يروح معنا، ما يقدر يسوق السيارة وعنده ضعف في البصر وشيء وعنده مشقة، لكن هذا إن شاء الله يؤجر، لكن الآخرين رسالة لهم أن يتقوا الله في أرحامهم. الأمر الآخر الله يرضى عليك أخي محمد، بالنسبة لهذا الدريول السائق هذا ما تدخل عند الحريم، هذا يدخل عند الرجاجيل، إذا كانوا أنت في مجلس الرجاجيل مثلا أرحامك اللي إخوانك وعمامك وخوالك مثلا وأقاربك الذكور هذا يدخل معهم، أما الدخل عند الحريم حتى لو كانوا عجايز ما يجوز يدخل للأجنبي، هذا رجل أجنبي عنهم ما يجوز يكشفون عليه، ها؟ فلذلك هذا تخليه مثلا في المجلس أو تخليه في السيارة مثلا وتوفر له أكل توفر له شربه، أو في المجلس مع الرجاجيل أو مع الشباب مثلا، أما الدخل داخل البيت في الصالة عند الحريم وعند النساء لا، هذا ما يجوز بارك الله فيك. طبعا عندي الأخ محمد من السعودية بارك الله فيه، أمس عطيته يعني جواب سريع جدا لأننا في آخر البرنامج وانتهى الوقت، هو طبعا موفد للعمل في الخارج ومن الله عز وجل عليه ووفق الحمد لله ورجع إلى بلده، هو ساكن في جدة، يقول الآن بدالي أني أعتمر هل لازم أذهب إلى الميقات أم أعتبر من مكاني؟ أنا قلت له على السريع أمس تعتبر من مكانك لأنك هذا بلدك، وأنت يا أخوي محمد لما جيت ورجعت أنت ناوي ترجع إلى بلدك وإلى مدينتك وإلى سكنك وإلى بيتك ومنزلك ومع أهلك ومع عيالك وأهلك وأولادك. الآن بدالك أنك تعتبر، ما في حاجة أنك تطلع إلى خارج جدة إلى أحد المواقيت، لا، لأن جدة داخل الميقات، جدة الآن إلى جهة مكة أقرب، ولذلك الميقات وراءها اللي هو رابغ الآن في من ناحية التخطيط الجغرافي. فلذلك أخي الفاضل تحرم من بيتك، الله يرضى عليك إذا حبيت العمرة، تحرم من بيتك وتروح مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتكون قد يعني أنهيت العمرة. أم محمد من السعودية تقول يعني عندنا إمام مسجد وللأسف الشديد سريع جدا في الصلاة لدرجة أن كبار السن ما يلحقون عليه وتفوتهم الفاتحة وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم مثل هذا الإمام؟ والعجيب أن أم محمد ذكرت في صلاة الفرض وصلاة التراويح. يا أم محمد الله يرضى عليك، أنا أتمنى لو أنك تكلفين واحد من جماعتكم وأقاربكم أو من اللي يصلون معه في المسجد أن يقدم له هذه النصيحة ويقول له قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ولذلك من المهم جدا أن يفهم الإمام أن الصلاة هذه سيسأل عنها يوم القيامة، ولا يسأل عنها فقط لنفسه، بل كل من وراءه سيتحملهم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك الإمامة ليست سهلة، إمامة الصلاة ما هي بلعب ولا هي سهلة، إمامة الصلاة تحتاج إمام أن يكون يراقب الله سبحانه وتعالى، يخاف الله سبحانه وتعالى، يصلي بهم على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. أما هذا اللي ذكرته أم محمد أنا شفته في بعض المساجد للأسف الشديد، والله أمر مؤلم ومحزن جدا، وأنا إلى الآن أتساءل وأسأل كل إمام مسجد السبقي هذا والطردي والسرعة هذه، يعني ما أدري شو السبب، وش السبب؟ تخشى أنه يدخل عليك صلاة الفجر مثلا، أذان الفجر يعني مثلا اللي يصلي الآن التراويح بهذه السرعة تخشى أنه يدخل عليك الفجر مثلا؟ هل مثلا أحد من الجماعة قال لك صلي بنا بهذه الطريقة؟ حتى لو قال لك هذا منكر، يعني الآن اللي ما يطمئن في صلاته صلاته باطلة، اللي ما يطمئن اللي ما يقيم قيامه صحيح وركوعه وسجوده ما يطمئن، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لذلك حقيقة مهم جدا أنه واحد يكلم الإمام هذا، وهذه رسالة من عندي أنا لكل إمام يشاهدني الآن، ونعرف أئمة كثير يتقون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، اقرأوا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا في هديه وفي دله، اقرأوا في سنته صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الصحابة الكرام كيف كانوا يصلون، شوفوا أئمة الحرمين، شوفوا أئمة المساجد الكبيرة، شوفوا العلماء كيف يصلون. القضية مش قضية والله حمل على الظهر ألقيه وأنتهي، ولا والله تحلت القسم خلاص أننا بس فقط صلينا بكم التراويح وتوكلوا على الله، لا، ما هي القضية هذه. القضية أن صلاة التراويح الخشوع والطمأنينة، ما يجيك صلاة التراويح إلا إنسان يبغى الخير، ما يجي صلاة التراويح إلا إنسان يبغى الخير. فدين صلاة التراويح سنة، اللي ما يتعبه طول القراءة يجلس، واللي ما هذا يصلي في بيته، يحط كرسي في بيته ولا يجلس على الأرض ويصلي على راحته، هو اللي يختار هذا. أما هذه السرعة الموجودة الآن لدرجة يعني صراحة أمر مفضع، ما ندري وش السبب، أنا ما أعرف والله إلى الآن، يعني ممكن أنني أقول والله السبب الفلاني، يعني حتى قضية التخفيف الشواب هذول الشيبان كيف تخفف عليهم بهذه الطريقة؟ أنت الآن يعني أنت الآن جلبت لهم العسر والصعوبة وأدخلتهم في أزمة، حركة الكبير يحتاج حتى يركع بعد القيام ولما يسجد يحتاج إلى وقت، فأنت قاعد الآن في سباق عجيب وفي في في يعني سرعة غير طبيعية. فعلى أمة يتقوا الله وأن يخافوا الله، كان السلف الصالح يقومون الليل كله، إحنا ما نقولهم قوموا الليل كله، إحنا نطلب منكم الآن أن تصلوا صلاة طبيعية. أنا لا أقول لك والله اقرأ نصف صفحة، اقرأ أربع آيات خمس آيات ما عندنا مشكلة، لكن لما تجي تركع اركع مطمئن، لما ترفع ارفع مطمئن، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، قل هذه الأدعية، لما تسجد جيب ثلاث تسبيحات خمس تسبيحات، خلوا الناس يدعون في سجودهم، خلوا الناس يدعون في سجودهم. احنا نصلي احيانا خلف ائمه نبغى نقول رب اغفر لي، ما نقدر، والله ما نقدر، تسبيحه واحده وسبقي سبقي، يعني كاننا في ميدان سباق ومطارده. فيا أخواني بارك الله فيكم، أم محمد فتحت جرح حقيقة يعني في المسألة هذه. المسألة ما هي قضية والله صلينا وخلاصنا، هل يقبل الله مثل هذه الصلاة؟ أنت واثق أن الله بيقبل هذه الصلاة؟ صلوا بتؤدى، صلوا بسكينة، خلوا الناس يدعون، يدعون، هذا وقت الدعاء. رمضان مضى الآن، أما قضية تسبيحة واحدة وبعض الناس يقول لك والله أنا أراعي اللي خلفي، هل هذه مراعاة؟ هذه الآن أنت أتعبت من وراءك، أجهدت وأرهقت من وراءك. أم محمد تقول ما يلحقون على الفاتح، وأنا أدري وأعرف وشفت هذا الشيء، ما يلحقون على الفاتح لأن قضية يبغى يخلص، أو أنه والله يبي يدخل موسوعة من الموسوعات هذه، والله خلص التراويح في 10 دقائق ولا في ربع ساعة. الله يهدي الجميع يا رب. أم محمد تقول كنت في مكة في الحج، تقول شربت شيء في زعفران، تقول يعني ما كنت متأكدة وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضل، ما دام أنك غير متأكدة والمسألة فيها خلاف بالنسبة للزعفران، هل الأشياء المشروبات أو المطعومات إذا دخل فيها شيء من الأطياب هذه تؤثر على إحرام الصائم أم لا؟ اجتمع عندك مسألتين، أول شيء غير متأكدة، وجود مسألة خلافية، ولذلك لا توسوسين ولا تلتفتين إلى مثل هذا، بارك الله فيك. أيضا أم محمد تقول لما طلعت من الحرم أيام الحج كنت يعني علي عرق شديد وتعب وكذا، تقول أخذت شيء مثل النقاب أريد أن أضعه على يعني وضعته من جهة الوجه وبعدين على أساس أضع على رأسي، تقول علي شيء. سألت أم محمد قلت لها لبستي؟ قالت لا ما عليك شيء، مدام ما لبست النقاب ما عليك شيء يا أم محمد. أم محمد تقول أيضا كنت أصلي بعد الطواف وحاطة حاجز على أساس ما حد يمر، تقول جاء رجل أراد أن يمر بسرعة، وضعت يدي ودفعته، وقف الرجل وذهب، تقول لكن لمسته أثناء الصلاة، علي شيء؟ لا ما عليك شيء، لأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة أنه لا ينقض الوضوء ولله الحمد، وأنت في عبادة وفي صلاة ما قصدت هذا، أنت وضعت يدك فطاحت يدك على صدره أو بدنه فخرج، ما عليك شيء ولله الحمد ومنه. وبعدين أكيد عليه ثياب وعليه كذا، وحتى لو ما كان، حتى لو كان محرم ووضع ولمست يدك بشرة الرجل هذا وأنت بمثل هذه الصورة، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنه. راشد من الشارقة يقول عندنا مسجدين، المسجد القريب، راشد نفس سؤال محمد، يقول سريع جدا الإمام، والمسجد البعيد لا صلاته زينة وكذا، يقول في أيهما أصلي؟ صلي في البعيد ما دام تحب الصلاة وتحب الإطالة يا راشد، الله يرضى عليك ويزيدك إن شاء الله من التوفيق ومن الحرص، صلي مع المسجد البعيد، ولكن هذا ما يمنع أنك توجه رسالة للإمام تنصحه، تقول أنا سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، ويبين بأن ما يصلح أن الإنسان يستعجل في الصلاة، هذه صلاة، هذه عبادة، هذا دين، الناس تاركين يعني دنياهم وجايين يتلذذون، يناجون الله عز وجل ويدعونه ويسألونه ويستغفرونه، اتركوا للناس يعني اتركوا الناس يتلذذون بمناجاة الله، عطوا الناس، حاول أن تخلقوا أجواء روحانية وإيمانية، أما هذه السرعة الناس ما يطمئنون، ولذلك الناس لما يشوفون الإمام هادي وعلى سكينة وقار وهدوء ما شاء الله هم يطمئنون، يجي مرتاح للمسجد ويطلع مرتاح ويدعو الله عز وجل. أما قضية هذه السرعة والمسابقة ما أعتقد أن أحد بيطمئن في مثل هذه الحالة. راشد يقول لماذا شيبت سورة هود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخي الفاضل، ليست سورة هود فقط، بل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من السور، قال شيبتني هود وأخواتها، طبعا لفظ الحديث شيبتني هود وأخواتها هذا اللفظ الوارد، والمقصود بأن يعني ما اشتملت عليه من ذكر أهوال يوم القيامة ومن ذكر الجنة ومن ذكر النار ومن ذكر يعني جملة من الأمور، هذا التفسير الظاهر الذي ارتضاه جمع من أهل العلم على أن ما اشتملت عليه من أحوال وأحداث ومن فصول ومما سيحصل للإنسان يوم القيامة. أحمد بن أبوظبي بارك الله فيه يسأل عن ساعة الاستجابة بالنسبة للصائم، يقول يعني هل هي أثناء الإفطار، قبل الإفطار، بعد الإفطار، متى؟ أخوي أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لموضوع الدعاء، أولا الصائم أثناء تلبسه بالصوم فهو مجاب الدعوة بإذن الله جل وعلا، ولذلك 3 دعوات مستجابات من ضمنها دعوة الصائم حتى يفطر، فالصائم أثناء صومه أثناء تلبسه بهذه العبادة كلما دعا استجاب الله دعاء استجاب الله دعاء. ولذلك ينبغي على كل صائم أن يكثر من الدعاء يكثر من الدعاء ولا يركز على وقت دون وقت. هذا أمر. الأمر الثاني أن عند الإفطار طبعا لما يفطر الإنسان ويأكل مثلا يدعو الله عز وجل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قبل الإفطار أو مع الإفطار في بعض العلماء استنبط من قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالوا هذه الآية جاءت متوسطة لآيات الصيام. تعرف آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره، ثم جاء وإذا سألك عبادي قطع يعني المسائل، ثم عاد فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى يعني الليل. فقالوا كأن هذه الآية تشير إلى أن هذا الوقت وقت المغرب هو وقت إجابة الدعاء، ولذلك هنا يأتي فيكثر الإنسان من الدعاء. وعموما دائما سبحان الله في قاعدة مضطردة عند أهل العلم في ختام الأعمال دائما الإنسان يعني يأتي بالأدعية والاستغفار، ولذلك مثلا في الصلاة قبل السلام يدعو الإنسان اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وكذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج مثلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل المضل ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هذه آخر تقريبا أركان الحج وكذا وأعمال الحج. كذلك عند الزكاة مثلا يعني يصلى على المزكي يعني يدعى له، الصلاة يعني الدعاء. فكذلك الصيام، الصيام عبادة جليلة، ولذلك في ختامها الإنسان ينبغي أن يختمها بخير بدعاء وباستغفار وبذكر الله سبحانه وتعالى. أحمد يسأل أو يريد شرح لمسألة قطيعة الرحم. أخوي الفاضل، قطيعة الرحم ذنب من الذنوب بل كبيرة من الكبائر ومصيبة من المصائب. قطيعة الرحم من جملة الكبائر التي جاء النهي عن قطيعة الرحم، جاء النهي عن قطيعة الرحم في القرآن والسنة، وجاء ذكر الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على من قطع رحمه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. والرحم هو كل من لك به اتصال وسبب، مثل الوالدين، مثل الإخوة والأخوات، مثل الأعمام والعمات، مثل الخالات والأخوال، هؤلاء هم رحمك، هذا الرحم القريب الذي النصوص كلها تشير إلى هؤلاء. أولادهم هذول يعني يعتبرون من الرحم لكن لا يدخلون في مثل الوعيد الشديد الوارد على من قطع رحم مثلا خالة، لكن ولد خالة هو الذنب إذا كان من غير سبب، لكنه لا يصل إلى الوعيد بالنار مثلا اللي حصل للخال أو للعم أو للأخ أو للأخت مثلا أو للوالدين أو للوالدين. ولذلك قطيعة الرحم والعياذ بالله من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ويجب على الإنسان الذي فعلا يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه وأن الله سيحاسبه عن الصغير والكبير وعن القنطار وعن القطمير ولا يظلم ربك أحد، أن هذا الرحم سبب من أسباب دخوله عفوا قطيعة الرحم سبب من أسباب دخوله النار، نسأل الله العافية والسلام. وربنا جل وعلا أمر بصلة الرحم كثيرا، يقول جل وعلا في كتاب العزيز وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتي رجل يشتكي له أرحامه ما يقول اقطعهم، يقول صلهم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي شخص يقول أرحامي يؤذوني، أرحامي يسبوني، أرحامي يجهلون علي، أرحامي يسيئون إلي، يسيئون إلى أهلي، يسيئون كذا، الرسول ماذا يقول؟ يقول صلهم وأحسن إليهم واحلم عنهم. الله أكبر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من المسلم أن يبقى متمثل لهذه الأخلاق وهذه القيم وهذه المبادئ، وأن يكون فعلا دائما مستظل بهذه العبادة، عبادة صلة الرحم، وأنه لا يجوز أن ينزل من علياء مجده إلى مثل هذا الإسفاف والحضيض الذي يمارسه بعض الذين يقطعون الأرحام، لا يريد أن يسلم من المؤمن ذلك، لأن الآن لو كل رحم يا أحمد كل رحم قطع رحمه خربت الدنيا، خربت الدنيا، ما 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 ظل ما ظل صلاح. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الإنسان العاقل إلى أنه يتعامل بإيمانه وبمن الله عز وجل عليه من حلم وعقل، ها ما يصير مثل هؤلاء، لأنك لو سبيت رحمك صرت مثله. أنت الآن تنظر إلى هذا الرحم اللي يقطع رحمه نظر ازدراء، فإذا سبيته ومارست نفس الدور اللي يقام فيه أصبحت مثله، أصبحت مثله. ولذلك مهم جدا على الناس أن يتقوا الله. وللأسف الشديد والله يا إخواني يا أخواتي شيء مؤلم جدا انتشار يعني قطيعة الرحم بين الناس في وقت ما كان هذا موجود، ويظهر والله أعلم سببه أن الناس الآن مكتفين في الدنيا وانكشفوا. الآن بعض الناس ينكشفون متى؟ لما يصبح خلاص مستقل، يصير عنده استقلالية، عنده دخل وعنده مورد مالي، فما عنده مشكلة يقطع رحمه بأسهل أمر سهل جدا. قديما الناس كانوا يستمسكون بالرحم، يضحون، ها يضحون تضحية على أنه ما يخسر رحمه، يخسر كل أحد إلا رحمه. الآن أصبح للأسف يعني والله قصص تضحك الثكلة، تضحك الثكلة. يعني بعض تجينا أسئلة، والله زعلت على أختها ليش؟ لأن أختها ما أخبرتها أن بنتها تقدموا لها ناس يخطبونها، أو أنها قطعت أختها قطيعة كاملة، وليش والله ولدهم خطبوا له وإحنا ما خبرونا. طيب حضرتك إيش يعني؟ وش اللي وين دورك يعني؟ الأمور على الكتمان يعني، الإنسان وبعدين يمكن ما يقبلونه ولا شيء، وليش تحشرين نفسك؟ وهل هذا فعلا الأمر يستدعي قطيعة؟ هل هذا الأمر يستدعي قطيعة؟ أيضا أمور مادية ومالية على أشياء تافهة جدا يقومون فيقطعون أرحامهم، شيء مخيف، شيء يدل على رقة الدين. يمكن بعضهم يصلي لكن رقيق دين، الصلاة هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما تخل... إذا 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 كنت تصلي وتروح تقطع رحمك بكل سهولة، راجع قلبك وراجع صلاتك وراجع دينك. إذا أنت فعلا اللي تصلين التراويح والقيام وكذا مقاطع أختك لأتفه الأسباب، راجع دينك، راجع صلاتك، راجع إيمانك. ما هو معقول، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المؤمن يمنع إيمانه، يمنع حاجز بينه وبين أنه يقطع الرحم بسهولة بمثل هذا الطريق. وأغلب الآن قطيعة الرحم والله على دنيا. أنا دائما أقول ما يعني قليل من يأتي يقول والله أنا قاطع رحمي لأنهم يشربون الخمر ولا يزنون ولا يأكلون الحرام ولا يظلمون الخدم، قطعتهم. ما في، وهذه أعظم من مسائل الدنيا. أغلب الناس قطيعتهم للدنيا، ما قالت لي وما قلت لها وما قال لي وأخذ مني وما عطاني وشيء من هذا القبيل. نسأل الله أن يهدي الجميع. طيب عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد بن أبو ظبي يقول هل هناك دعاء معين لسجود التلاوة؟ أخوي الفاضل، بالنسبة لسجود التلاوة الإنسان طبعا يأتي بالتسبيحات، يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. وإذا أحب أن يأتي بالدعاء فليأتي بقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. محمد يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يتوضأ وعليه سروال قصير فوق الركبة؟ نعم يجوز، يجوز، بل أزيدك يا محمد، يجوز للإنسان أن يتوضأ عاريا ما دام أنه في دورة المياه وما يراه أحد، لأن ليس من شروط صحة الوضوء أن الإنسان يكون ساترا لعورته أو لبدنه، ليس من شروط صحة الوضوء. ولذلك أنت أحيانا إذا احتجت مثلا سواء لابس سروال قصير أو عاري ليس عليك شيء، الوضوء صحيح ولله الحمد والمنة. فاطمة من دبي تسأل عن الإبرة، تقول إذا الصائم أخذ إبرة تقول يعطونها إبرة في البطن، تقول هل هذه مفطرة أم لا؟ أختي فاطمة الله يرضى عليك، بالنسبة للإبرة على نوعين، إبر مغذية بمعنى أنه يصل غذاء أو في معنى الطعام والشراب إلى البدن، هذه مفطرة مثل ما يسمى المحلول، أو مثل ما يطلق على بعض الإبر اللي فيها يسمونها استعاضة عن الحديد أو شيء، هذه مغذية، هذه تدخل إلى الأوردة فيها تغذية، ولذلك يشعر الصائم بنشاط ونشوة بعد ما يتعاطى هذه الإبر المغذية. أما إذا كان إبر دواء، إذا كانت إبر هي دواء مضادات أو دواء أو شيء من هذا القبيل، هذه ما تفطر، سواء كانت مع الأوردة أو في العضل أو في البطن أو في أي منطقة من مناطق الجسم. فأنت الآن تسألين الطبيبة، تقولين لها إيش نوع هذه الإبرة، وتحددين يعني الجواب على ضوء ما ذكرت لك. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنت قلت اللي يصلي في الصلاة ويردد التلاوات حرام، أنا ما أعرف أقرأ، عندي يمكن 10 سورات أردد التلاوات.
منى.
أيوة.
أعيد السؤال إيش؟
سؤال، أنا أصلي ما أعرف أقرأ.
إيه.
عندي بس 10 يمكن سورات، أردد السؤال، أردد القراية حقي سورة.
طيب.
والسؤال الثاني.
أيوة.
بنتي كانت تطبخ علم غاز وأنا أصلي في المطبخ، بعدين شليتهم طربيزة ورجمتوها علم باب علشان يسمعون يأتون يطفون غاز، حرام أو لا؟
رجعتي كم خطوة؟
الطربيزة بجنبي ورجمتوها وأنا بجنبي، وبعدين نش طلع في ساقي نش، بعدين قمت أتنفض.
أنت رجعتيها؟
من طربيزة.
ها؟
نش طلع فيها.
مين هذا؟
أنا أصلي.
مين هذا؟
نش نمل.
النمل؟
أيوة النمل طلع في ساقي وبعدين قمت أتنفل وأنا أصلي.
إيه طيب.
ومعايا خالي يا شيخ قاطعنا، أنا أرملة وخواته 4 أرامل قاطعنا، وبعدين هذا مسمز البلا كلام سيء إن دمي، وأنا قطعته ما عاد أروح بيته ولا شيء.
طيب يا منى.
واللي يا شيخ يدعي بدعاء ما له أي حق فيه، الله يستجيب له فيه أو لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. علي، أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك بارك الله خير.
حياك الله يا أبو علي.
شيخ بالنسبة للتوبة.
أي.
يقول لك يعني الإنسان شروط التوبة 3 يعني.
أي.
والرابعة رد الحقوق إلى أهلها يعني.
صحيح.
يقول لك يوم القيامة يعني كل الناس يعني، ولو أنت عندك أعمال ما شاء الله فلان عملاق في الصلوات وفي الذكر وفي الطاعات وهذا، لكن ضرب هذا، ويعني الحديث تعرفه نفسك.
اي نعم.
فيجون هذول كلهم ياخذون من حسناته باذن الله تعالى.
نعم.
حتى اذا فنيت حسناته حرز من سيئاتهم وطرع عليه وذبها في النار والعياذ بالله.
نعم.
سؤال الشيخ، يعني بهاي الدنيا كل واحد منا نحن يعني إلى حق على الآخر، فأنا مثلا لا سامح الله طبعا كمثال هذا، الله يبرين إن شاء الله ويبريك يا شيخ والمسلمين جميعا، يعني أنا مثلا جو الناس وأخذوا كل أعمالي.
أي.
فأنا لي مثلا الناس اقتابوني فلان وفلان وفلان وفلان، كيف الترتيب هذا يعني؟
إن شاء الله يا أبو علي.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هذا الشيخ عزيز.
مرحبا أبو أحمد مرحبا.
شيخ عزيز، نحن في منطقة الشهامة ساكنين، طبعا الشهامة والرحبة وهذولا قبل أبو ظبي بدقيقتين صلاة الفجر بس.
إيه؟
الفجر يؤذن عندنا قبل أبو ظبي بدقيقتين.
نعم.
لكن المغرب لا، نفطر على الأذان الجماعي اللي هم ساجد تأذن حسب الأذان الجماعي.
أيه؟
عندنا نحن منقسمين في البيت أصلاً، أحدا يفطر خلاص إذا قال الوقت غربت الشمس على قبل دقيقة أو دقيقتين ما ينتظر الأذان حق.
أيه؟
واحدا ينتظر يفطر على التقويم، والواحد أنا يفطر على الأذان حق المسجد، لأنهم الأذان يتأخرون طبعا شوي بعد التقويم، يتأخرون دقيقة.
نعم.
هذا أول واحد. ثاني شيء، أنا صليت مع أحد الأمة جزاه الله خير يصلي، وبعد كل ركعتين صلى الله مصلي على محمد وعلى آل محمد جماعي كلهم وكذا، بعد كل ركعتين.
نعم.
وبعد الأربع ركعات لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الوتر أتعبك الله. بعد ما يقنط طبعا في الصلاة إلا بعد 15 شهر في الوتر، بس في الأيام العادية هذه بعد الصلاة بعد ما يسلم يدعي.
نعم.
يدعي دعاء كامل وجماعي يعني.
بعد السلام.
فأنا بعد ما خلص أطلع، هل أنا لازم أتبع الإمام وقعد مع الدعاء حق هذا اللي بعد الصلاة؟
إن شاء الله.
ولا ما يلزمنا؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
فسألت أنا، قال لي ما ذهب وكذا وكذا، كل جاب لي كلام، فأنا تركته ما قدرت ما جادلت.
طيب يا أبو أبشر يا أبو أحمد، مرحبا هلا وسهلا، الله يحييك بارك فيك. طيب أرجع للأسئلة، عندي الأخت فاطمة من السعودية سألت مجموعة أسئلة، تقول يعني عندهم شخص شرب بعد أذان الفجر، تقول كان نائم ثم قام وشرب قبل، تقول بعد أذان الفجر، وقال لواحد لا تشرب أذان الفجر، تقول انتهى، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا فاطمة بارك الله فيك، إذا كان هذا القائم اللي عندكم في بيتكم قائم من نومه متساهل متهاون ما سأل وقال هكذا أشرب وبعدين أسأل، عليه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا قام فزع وظن بأن الأذان باقي عليه وقت أو نظر في الساعة وتوهم ما يدري هو فعلا كذا، قال يعتقد بأن الوقت ما دخل وشرب سريع، ما عليه شيء الحمد لله، صوم الصحيح ولله الحمد والمنة. أما إذا كان متساهل متهاون قال أشرب وبعدين أسأل أهلي، لا لازم يقضي. فاطمة تسأل تقول هل يجوز بلع الريق للصائم؟ نعم ما في بأس، الصائم يجوز له أن يبلع الريق، لكن ما يجمعه ثم يبلعه، يعني بعض الناس الآن يجمع الريق أو يخرج إلى شفتيه ثم يبلعه، بعض الفقهاء يعني يكرهون ذلك، وبعضهم يبطل صيام من يفعل هذا، يجمع الريق خارج الفم يعني على الشفتين ثم يبلعه تعمدا. أما البلع الريق العادي أثناء هذا ما في شيء ولله الحمد على الإباحة. فاطمة تسأل تقول بالنسبة للكريمات والكحول والروج بالنسبة للمرأة إذا وضعتها أثناء الصيام هل تفطر؟ لا ما تفطر، ما لها علاقة الكريمات والروج والكحول مثلا والتداوي وأي شيء من هالقبيل، ما دام أنه على البشرة وما يسمى بالأشياء السطحية هذه كلها ما تضر الصائمة ولله الحمد والمنة. فاطمة تقول أنا بعد السحور أقول اللهم إني عقدت الصيام أو نويت الصيام غدا، ما حكم ذلك؟ هذا بدعة يا فاطمة، الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا الكلام بدعة، ما يجوز للإنسان أن يجهر بالنية بمثل هذه الطريقة، تقول اللهم إني ناوي الصوم غدا، أني كأنك الآن تخبرين الله عز وجل عن شيء هو أعلم به منك، أعلم بما في صدرك وأعلم بما في قلبك وبما في ضميرك. وبعدين المسألة اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نويت أن أصوم غدا أو نويت أن أصوم هذا الشهر. النية محلها القلب، النية محلها القلب، هي عزم القلب. أنت الآن لما قمت تسحرين ليش؟ عشان تصومين، هذه هي النية. فتنبه لهذا وانتهي عن الكلام هذا، تقول نويت أن عقدت الصيام أو نويت الصيام أو شيء، أو اللهم إني عقدت الصيام، انتهي عنها مرة واحدة، اتباع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة تسأل تقول متى يكون دعاء ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله؟ أختي الله يحفظك، واضح بأن الدعاء يشير إلى أن هذا يكون بعد الأكل والشرب، لأن نقول ذهب الظما، ما يعقل أن يقولها الإنسان وهو صائم أو في بداية الأكل ذهب الظما وابتلت العروق، يعني ابتلال العروق ولين العروق يكون بعد فترة من الأكل والشرب، ولذلك بعد ما تأكلين وتشربين تقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وحتى لو أخذ وقت طويل، حتى لو قلتي بعد الصلاة ما في مشكلة. وبعض العلماء يرى بأن هذا فعلا لمن كان الصوم عليه شاق، بحيث أنه يعني وصل إلى مرحلة من المشقة والجهد يقول هذا الدعاء ذهب الظما. أما اللي ما كان ظمآن يعني ما وصل فيه الصوم إلى مرحلة العطش الشديد قالوا ما يقول هذا الكلام، هكذا يعبر بعض العلماء. اللي يظهر والله أعلم أنه ما من صائم إلا ويناله الظما، الظمأ، لكن يختلف درجات الجهد والإرهاق والتعب من شخص إلى آخر. فإذا أفطر أكل أو شرب وفعلا شعر بنشاط في بدنه لدخول الغذاء والماء، فإنه يقول هذا الدعاء، يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فاطمة تسأل تقول إذا نسي هذا الدعاء ماذا عليه؟ ما عليه شيء، لأن هذا مستحب، الله يبارك فيك، ليس عليه شيء في هذا يا فاطمة. فاطمة تقول ما حكم رفع الصوت بالقراءة سواء كنت أصلي لوحدي أو أصلي بنساء صلاة جماعة؟ ما في بأس إذا كنتن بعيدات عن الرجال، يعني في بيت مثلا مستقل أو كذا، أو لوحدك أنت أو مع أرحامك ما في بأس، لكن لا تجهرين الجهر العالي، وإنما تسمعين نفسك فقط. فلو سمعك أبوك أو أمك أو أختك، عفوا أبوك أو أخوك مثلا أو أحد من أهل البيت ما في بأس، لكن إذا كنت في مكان ويوجد أجانب مثلا تصلين بجماعة ما ترفعين صوتك، بارك الله فيك، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. خالد من ألمانيا يقول أنا يعني أسكن في ألمانيا، أقبض معونة من الدولة 1000 يورو، الدولة تقول يسمحون لنا بأن نشتغل بحدود 100 يورو، فإذا استغلت أكثر من ذلك يقول ممنوع، يأخذون الزائد. وضرب مثال قال لو اشتغلت ب200 يورو ما يسمحون لنا، يأخذون 100 يورو. يقول يعني أحيانا أنا سنوات يقول الماضية ما اشتغلت، فهل لي أن أشتغل بزيادة ليعوض شيء من هذا القبيل؟ أخوي خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا يجب على المسلم أن يتعامل وفق عقيدته وأخلاقه وقيمه، وأن يكون هذا التعامل ليس تعامل موسمي ولا جغرافي في منطقة دون منطقة ولا مناخي في حالة دون حالة، لا، وإنما هذا خلق دائم. ولذلك أخلاق المسلم في بلاده وفي بلاد غيره وفي بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين يجب أن تكون يعني تامة، بمعنى أنه لا يجزئ الأخلاق، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان اللي سكن عند هؤلاء أكرموه يعني آووه وأعطوه معونة مثلا واشترطوا عليه بأنه ما يشتغل أكثر من ذلك، يجب عليه أن يتقيد بالشرط. ولذلك من المهم جدا أن المسلم يلتزم بالشروط وأن ينبذ إليهم الشروط على سواء وأن لا يخالف في هذا. للأسف الشديد أنا أسمع بعض الناس يقول هذا غير مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أوفى للمشركين الوثنيين، لاحظ الوثنيين في صلح الحديبية قبل أن يوقع العقد، قال سهيل بن عمرو قال هذا أول العهد لما قال من جاء من قريش إليكم مسلما تردونه إلينا ومن جاء منكم مرتدا لا نرده إليكم، ظلم يعني. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التزم، حتى قال ما وقعنا يعني الصلح الحديبية، قال إما أن تعطيني ابني هذا الذي جاء وإلا لا عهد بيننا، فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم يعني عنده من القيم والمبادئ اللي يلتزم فيها، وللأسف يعني بعض المسلمين شوهوا صورة الإسلام من خلال ممارسات مغلوطة ومناكفات ومماحكات، ويعني بعضهم يسميها شطارة، فيكتشف يعني يتفاجأ الآخرون يقول هذه أخلاقكم يا أهل الإسلام؟ فلذلك يا أخي الفاضل يجب عليك أن تلتزم هذا الشيء. الآن في حل، أنا أقول لك أنا أعطيك حل، الحل أنك تستأذنهم تقول أنا مدة 3 سنوات ما اشتغلت، وهذه الثلاث سنوات ملتزم فيها بمعونة تبعكم، أنا ممكن تعطوني فرصة أني أشتغل. إذا أذنوا لك الحمد لله جاءك الفرصة، إذا قالوا لك لا التزم بهذا ما دمت أنك مقيم عندهم، تلتزم أنظمتهم وقوانينهم والشروط اللي اشترطوها عليك ما دام أنها لا تتعلق بتوحيدك وإيمانك ولله الحمد، هذه قضايا مالية ومادية. خالد يسأل يقول بالنسبة لأهل الكتاب يقول هل نأكل يعني ذبائحهم وأكلهم؟ نعم يا أخي الفاضل، الله عز وجل طبعا عندنا الناس 3 أصناف، يعني أهل الإسلام والكفار غير المسلمين طبعا، والغير المسلمين على ضربين، أهل كتاب وثنيين. أهل كتاب لماذا سموا أهل كتاب؟ لأن لهم يعني يتبعون ديانات، فمثلا اليهود يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليه التوراة، النصارى يتبعون من عيسى وأنزل الله عليه الإنجيل، فسموا أهل كتاب. ولذلك بيننا وبينهم نقاط اشتراك كثيرة، وإن كان في خلاف طبعا في أصول وقواعد، لكن في نقاط اشتراك. ولذلك مثلا تجد عند اليهود حرص على قضية الذبائح بحيث تكون حلال، قد يتشددون فيها أكثر مما عندنا، أكثر مما عندنا، كذلك النصارى. ولذلك الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولذلك الله عز وجل الذي هو أدرى بأحوالنا وأدرى بما سيؤول إليه أمر القوم قال أباح لنا ذبائح. فنحن لا نأتي نتنطع ونتشدد ونبالغ ونقول كيف ذبحوها وكيف، ما دام جاءتنا منهم نأكل. إذا ثبت لنا مصادفة أو مثلا أعلن إعلان والله هؤلاء يقتلون الذبيحة قتلا، يعني ما يذبحونها الذبح العادي، لا ما يجوز، هذه وقيذة، هذه ميتة. أما إذا والله جاءني لحم مثل ما قالت عائشة يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله، اذكروا اسم الله وكلوا. فما دام أنه أتاني وأنا ما أدري يعني هل ذبح بأي طريقة حلال علي، هذا بالنسبة لي أنا. أما إذا ثبت لي أو الشركة هذه أعلنت بأن طريقة الذبح تكون بقتل الذبيحة بهذه الطريقة، إطلاق نار عليها أو شيء، هذا ما يجوز بارك الله فيك. خالد يقول بأن العمل صعب هناك، يقول أحيانا ما تتوفر لنا إلا بعض الفرص مثل العمل في مطاعم يباع فيها لحم الخنزير، يقول ما حكم العمل في مثل هذا؟ خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا السوق مليء بالفرص، السوق مليء بالفرص سواء في جميع دول العالم، في جميع دول العالم، لكن أحيانا قد توجد فرصة لا تناسب مستواك التعليمي، مستواك المعيش السابق، فأنت مضطر أنك تنزل إلى مثل هذا المستوى حتى تسد يعني الكفاية بالنسبة لك والأهلك والأولادك. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان، لماذا تضيق الفرص عند بعض الناس يا خالد؟ تضيق الفرص لأن أصلا هو حاط رتم معين، حاط نوع معين من الوظائف والحرف، ولذلك تغيب عنده حرف ووظائف كثيرة جدا، لأنه قال أنا والله ما يصلح إلا كذا. لا ممكن، ممكن، وهذه الدنيا، هذه أحوال الدنيا. وأما قضية الاكتساب من طريق يعني نشاط محرم أو مشتبه فهذا لا يجوز، وينتبه الإنسان لهذا. ولذلك يا أخي الفاضل لو تستقرأ نصوص القرآن ونصوص السنة تجد الشريعة يعني جاءت فسدت قضية الدخول في المشتبهات فضلا عن المحرمات في قضية الاكتساب. لماذا؟ لأن هذا الكسب ستأكل منه، ستطعم زوجتك، تطعم أولادك، هذا يترتب عليه مشاكل كثيرة، منها قضية عدم إجابة الدعاء، منها قضية والعياذ بالله تحصل مشاكل كثيرة، الإنسان يعيش أحيانا قد يعيش في وسواس وقلق، خاصة المؤمن النقي الطاهر اللي ما يحب مثل الشغلات هذه. ولذلك يا أخي الفاضل اجتنب العمل في المطاعم التي فيها يعني يبيعون الخنزير أو الخمر، اجتنبها كامل. إذا وصلت إلى مرحلة الضرورة، ما هي الضرورة؟ الضرورة حالة إذا وصل، إذا الإنسان ما يعني أخذ الحرام أو أكل الحرام مات، هذه الضرورة، أو تعرض لخطر أو على حافة الهلاك، ممكن أنك تعمل في الجزء المباح غير الجزء المحرم بارك الله فيك. منى من السعودية بارك الله فيك، وأبو علي من العين، وأبو أحمد من أبوظبي اعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله استفتح البرنامج بالإجابة على أسئلة الجميع. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.